المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب ما جاء من النهي عن كثرة الحلف والوعيد على من فعل ذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد لله رب العالمين، لأن من كمال توحيد العبد لربه عز وجل أن يحفظ يمينه، ولا يحلف بالله إلا عند الحاجة المقتضية أو الضرورة الملحة، يفعل ذلك تعظيما لله عز وجل، لأن كثرة الحلف وحلفه عند كل شيء، ولا سيما والعياذ بالله إن حلف كاذبا، فهذا مما يدل على ضعف إيمانه وضعف توحيده لله عز وجل، لأن من عظم الله عز وجل حق تعظيمه وقدره حق قدره لا يحلف بالله إلا وهو صادق، كما أنه لا يبطل الحلف ولا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة، على أمر عظيم يحتاج الحلف عليه أو إذا طلب منه ذلك فإنه يحلف، أما ما سوى ذلك فإنه يحفظ يمينه، امتثالا لقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. بين العلماء رحمهم الله وبين كثير من المفسرين أن المراد بقوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، هو أن يحفظ يمينه عن كثرة الحلف، فلا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة، كما أنه يحفظ يمينه بأن لا يحلف فيها، فإذا حلف أن لا يفعل هذا الشيء فإنه لا يفعل، وإذا حلف يفعل أن هذا الشيء وكان أمرا مباحا فإنه يفعل، كل ذلك تعظيما لليمين، وهذا من تعظيم الله. كما أن من حفظ اليمين أيضا أمر تالي، وهو أنه إذا حلف في يمينه فإنه يكفر كفارة اليمين، فإن ذلك يدل على إيمانه بالله عز وجل، لأن الإنسان إذا حلف في يمينه فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين، فإذا حلف أن لا يفعل هذا الشيء ثم فعله فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين، وإذا حلف لا يفعلن هذا الشيء فلم يفعل فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. فحفظ اليمين التي أمرنا بها في هذه الآية يشمل هذه الأمور الثلاثة كلها، فبعض المفسرين ذكرها كلها وبعضهم ذكر بعضها إما واحدة أو اثنتين، والمعنى يشمل هذه الثلاث كلها، فهذا الواجب على المسلم والواجب على العبد أن يحفظ يمينه في هذه الأمور الثلاثة كلها، تعظيما لله عز وجل وعبودية له سبحانه وتعالى، فإن من فعل ذلك فإنه يدل على كمال توحيده لله عز وجل وعلى تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. المصنف أيضا على ترجمة لهذا الباب أيضا بأحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، فبعد أن استدل بهذه الآية أورد عدة أحاديث جاء فيها الوعيد على من لم يحفظ يمينه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. أخرج يعني في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلف يعني اليمين منفقة للسلعة، منفقة اشتقاقها من النفاق، وهو الرواج والنفاق، يعني أنه يحلف باليمين ويحلف بالله من أجل أن يروج السلعة. وهذا يشمل أمرين: إما أنه يكثر من الحلف دائم وهو صادق، يحلف هذه سعرها 50، أنا والله لا أن أطلب فيها ربحا إلا شيئا يسيرا، واحد أو اثنين وما شبه ذلك، ويحلف. هذا من ضعف إيمانه، المؤمن لا يحلف إلا عند الحاجة، فهذا يكره وقد يحرم ذلك والعياذ بالله، وهو أن يحلف وهو كافر، فيحلف بأنه اشتراها ب40 ويبيعها ب40 و41 وهو كاذب في ذلك، هو إنما اشتراها مثلا ب30 أو ب20. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلف منفقة للسلعة، يعني منفقة يجعل الناس يصدقونه، لأنهم سمع شخصا يحلف بالله فهذا السامع يعظم الله عز وجل فيصدق قول القائم لأنه حلف بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف له بالله فليرضى. فالمؤمن يحمله إيمانه على تصديق من حلف بالله تعظيما لله عز وجل. النبي عليه السلام يخبر أن الحلف ينفق السلعة ويجعلها تروج وتشترى، لكنها سبب لمحض البركة من الكسب والعياذ بالله. والمهم في الكسب حصول البركة فيه، فإن الإنسان قد يعطى مالا كثيرا لكن لا يبارك له في ماله فيتلف عليه أو يستعمله فيما لا يؤمن له عز وجل، فهذا من عدم البركة في ماله، لأنه سيعاقب على ذلك كله، كمن يستعمل هذا المال في أمور محرمة، أو أيضا يكسبه مثل هذا، يكسبه بالغش والخديعة، أيضا هذا مال حرام والعياذ بالله الذي يكسب بهذا الوجه وبالكذب والاحتيال والغش، هذا نوع من المكاسب الخبيثة والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه السلام: الحلف منفقة من السلعة ينفقها واجعلها تروج وتشترى، لكنه من أسباب محق البركة في الكسب، فإن الإنسان قد أعطى مالا يسيرا لكن يبارك له فيه، يشتري به ما يحتاج إليه ويبارك فيه ويسأل له الشراء بأسعار رخيصة ونحو ذلك ويحفظه عن التدبير والإسراف، ولكن الإنسان قد يعطى مالا كثيرا لكن يكون سبب وبال عليه، وهذا هو الغالب والعياذ بالله من حال الإنسان. إن الإنسان لا يطغى أن رأى مسترنا، ومن طغيانه أن يصرف هذه الأموال فيما حرم الله عز وجل. ولذلك من العصمة أحيانا للإنسان ومن حفظ الله تعالى له أن لا يكون المال واقعا بين يديه، لأنه ربما لو كثر عنده لصرفه في مصالح الله عز وجل، ليكون ذلك حسبة عليه في الآخرة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل على كل حال. وكان رزق النبي عليه الصلاة والسلام كفافا وهو أفضل الخلق، كان على النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه اليوم واليومان لا يأكل شيئا عليه الصلاة والسلام، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يأكل إلا التمر والماء. فلذلك ينبغي للإنسان أن يقنع بما رزقه الله، ولا يدري ما الخيرة فيه، هل الخيرة في كثرة الأموال أو في خلافها، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال الكثير ويبتليهم أيضا بالفقر، كان من ابتلي بالفقر فصبر دل ذلك على إيمانه، ومن ابتلي بالخير والمال الكثير فشكر فحافظ على هذا المال وصرفه في مصارفه الشرعية، فإن ذلك دليل شكره لله عز وجل على نعمة المال. نعم. لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لم يشكروا حق لم يشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم من أمراض، ومن أمر بذلك أن يمنعوا ما أوجب الله تعالى في أمرانه من زكاة وغيرها، ومن عدم الشكر أن يصرفوا بعض أموالهم أو كثيرا من أموالهم فيما حرم الله عز وجل ونهى عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة بالسمعة، يعني الحلف كان منفقة للكسب من أسباب محق البركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في معنى النهي والتحذير عن الحلف من أجل إنفاق السلعة، فينبغي للإنسان أن يحذر من ذلك إذا كان بائعا، أن يحذر من ذلك، أو كذلك إذا كان مشتريا لا يحلف أنه وجدها عند في المحل الفلاني أنها بالسعر الفلاني، ويحلف بالله وربما أنه كان من أجل أن يغر البائع من ذلك، ينبغي له أن يحفظ يمينا. قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا وعيد شديد على من فعل هذه الأمور الثلاثة أو فعل واحدة منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم تكليم محبة ورضا، لأن الله عز وجل يكلم المؤمنين يوم القيامة تكليم محبة وتكليم رضا، وهذه من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين يوم القيامة أنه يكلمهم تكليم محبة وتكليم رضا. أما الكفار وأهل النار فإن الله عز وجل يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدلت هذه الآيات على أن الله يكلم أهل النار، لكن هذا التكليم تكليم تقريع وتوبيخ لا تكليم محبة ورضا. أما أهل الإيمان فإن الله عز وجل يكلم تكريم محبة وتكريم رضا، وهذا من أعظم ما يكرم الله تعالى به عباده المؤمنين، ومن أعظم أنواع السعادة التي ينالها المؤمنون من ربهم يوم القيامة. ففي هذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيته، ولا يجوز أن نتوهم له كيفية، ولا أن نشبه كلامه بكلامنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما. والقاعدة عند أهل السنة وجماعة في هذا الباب هي قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، لكن مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة والمسمى، فإنه لو نظر المرء في آلاء الله وفي مخلوقات الله يجد أنها تتفق في الأسماء لكنها تختلف في المسميات. فمثلا يقال للإنسان له رأس، والوادي له رأس، والجبل له رأس، والحيوان له رأس، والحشرة لها رأس، فهذه اتفقت في الأسماء لكن في المسميات اتفقت ولا اختلفت؟ فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، فلا يجوز أن نتوهم في صفات الله أنها تشبه صفات المخلوقين حاشا وكلا، لأن الله تعالى نزه نفسه عن ذلك وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول نفى عن نفسه المثلية ليس كمثل شيء لا يماثله أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وثم أثبت لنفسه سمعا وبصرا. فنثبت لله ما أثبت لنفسه كالسمع والبصر والكلام لكننا نعتقد بعين جازمة أنها لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يجوز لنا أن نسأل عن كيفيتها، لأن الله أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن استواء الله على عرشه، لأن الله تعالى أثبت الاستواء لنفسه على عرشه في 7 آيات من كتاب الله، الرحمن على العرش استوى. فلما دخل رجل على الإمام مالك بن أنس رحمه الله وسأله عن كيفية الاستواء، غضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا، لأن هذا السؤال سؤال مبتدع، لأن هذا مما حجب عنا علمه، الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فغضب الإمام مالك حتى علاه الرحضة، يعني العرق الشديد من شدة تأثره من سؤال هذا السائل، وقال رضي الله عنه ورحمه، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم لأنه ثبت في 7 آيات من كتاب الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول لنا لأن الله حجب عنا علم ذلك، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني. ثم أمر بإخراجه من حلقته رحمه الله تعالى. فجعل أهل السنة وجماعة كلمة الإمام مالك هذا أصل في هذا الباب، وقد سبقته إلى هذا المعنى وإن لم يكن بهذا النص أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فهذه القاعدة عند أهل السنة وجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، إثباتا يليق بجلال الله وعظمته. فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن له سبحانه وتعالى صفات لا تشبه صفات المخلوقين، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رضينا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، ورضينا برسوله آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو المنهج الحق الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، وما اعتقد خلاف ذلك فهو مبتدع ضال في هذا الباب. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله، في هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومصداق ذلك هو قوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. ولذلك لما ظهر القول بنفي هذه الصفات، وظهرت الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، بين السلف الصالح بطلان قولهم وأنكروا عليهم إنكارا شديدا، وكان من أول من تكلم بذلك ونفى أسماء الله وصفاته الجعد بن دقن، فإنه ظهر في عهد التابعين وأنكر هذه الأسماء، وزعم والعياذ بالله أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فلذلك قتله أمير واصف، لأنه كان في بلدة واصف، قتله خالد بن عبد الله القشري، فإن خالد بن عبد الله القشري كان أميرا على واصف. فلما صلى بهم صلاة عيد الأضحى قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ من جعد بن دعم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى كريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وقتله. فشكر أهل السنة وجماعة له هذا الصنيع، وعدوه من مناقبه رحمه الله تعالى. ولذلك يقول في هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، فقال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دربك من أخي قرباني. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم ولا يقبل قولهم ولا يقبل أعمالهم والعياذ بالله، بل يعاقبهم على ما ارتكبوا من هذه الذنوب وهذه المعاصي. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. بين النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد قبل أن يبين صفات من استحق هذا الوعيد، كل ذلك مبالغة في التحذير ومبالغة في التنبيه والتحذير من هذه الصفات. قال أشيمط زاني، المشيمط هو الذي اختلط الشيب بشعره وظهر فيه، فقال أشيمط زاني والعياذ بالله، لأن الزنا والعياذ بالله من أفحش الفواحش ومن أخبث المنكرات لما فيها والعياذ بالله من ضرر عظيم على الفرد وعلى المجتمع. والله عز وجل توعد على من ارتكب ذلك بالعذاب الشديد، فقال سبحانه في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلهًا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا وعيد شديد على من ارتكب شيئا من هذه الأعمال والعياذ بالله. فدل ذلك على أن الزنا والعياذ بالله من أعظم الكبائر ومن أكبر الموبقات، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها عليه الصلاة والسلام الزنا والعياذ بالله. فجاء هذا الوعيد على من ارتكب الزنا إذا كان أشيمط، الأشيمط هو الذي ظهر فيه الشيء، وذلك لأن داعي هذا الفعل فيه قد ضعف بتقدم السن بخلاف الشباب، فإن داعي هذا الأمر في نفسهم قوي، لكن هذا لما ضعف فيه هذا الداعي ومع ذلك يرتكب هذه الجريمة وهذه الفاحشة، هذا يدل على تأصل الشر في نفسه وعلى عدم مبالاته بشرع الله وبأوامره، فذلك استحق أن يعاقب أعظم من عقوبة الشام إذا ارتكب ذلك، وإلا فكل ما ارتكب ذلك وإن كان شاما فإنه يعاقب بعذاب الله عليه من أفحش الفواحش ومن أشنع المنكرات، لكن الله يعاقب الشيخ الكبير أعظم من عقابه للشام، وذلك لأن داعي هذا الأمر في الشيخ أضعف منه في الشام، لأن الإنسان إذا تقدمت به السن أضعف عنده الرغبة في أمور النساء، فكونه يرتكب هذه الفاحشة وقد ظهر فيه الشيء والعياذ بالله، هذا يدل على تأصل الشر والإجرام في نفسه، فلذلك استحق هذه العقوبة العظيمة والعياذ بالله. قال مشيمط زاني وعائل مستكبر، العائل هو الفقير كما قال عز وجل وجدك لم يجدك يتيما فآمر، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فآغنى، عائل هو الفقير، فهو عائل ويستكبر، والكبر إما أن يكون برد الحق وعدم قبوله أو يكون بغمط الناس واحتقارهم، يكون بهذين الأمرين أو بواحد منهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطل الحق وغمط الناس، أن لا يقبل الحق أو يغمط الناس ويحتقر الناس، وهذه من الصفات المذمومة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام في غاية ما يكون من التواضع عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وأكمله وأعظمه وأشرفه، ومع ذلك كان في غاية ما يكون من التواضع عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الإنسان عائل يعني فقير ويستكبر، هذا أيضا يدل على تأصل الشد في نفسه، لأنه ليس في عنده ما يدعوه إلى الكبر، بخلاف ما إذا كان غنيا أو صاحب جاه أو صاحب رئاسة ونحو ذلك، هذا فيه شيء يحمله على الاستكبار، فهذا أخف عقوبة، وإلا كل أولئك مذموم. لكن من كان فيه داع لفعل هذا الشيء يحمله عليه كان عقابه أخف لوجود هذا الداعي. فإذا كان صاحب مال وغنى أغنى يحمل الإنسان على الطغيان، إن الإنسان لا يطغى الله استعانه، وصاحب جاه وصاحب رئاسة ونحن ذلك فيه شيء قد يدعوه إلى الاستكبار والتعالي على الناس أو عدم قبول الحق، وكل ذلك مذموم، إلا أن هذا أخف من العائل الفقير. أما الفقير المسكين يتكبر على الناس أو لا يقبل الحق، هذا ليس فيه داعي للكذب، فإذا فعل ذلك دل على تأصل الشر في نفسه، فلذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى أشد من غيره. قال: ورجل جعل الله بضاعته، وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة. ورجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله بضاعته، يقدر هذا التقديم، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ورجل اتخذ الأيمان بضاعة، يحلف بكل حق وباطل. أيضا يستحق هذا الوعيد ويستحق هذا العذاب من كان يكثر من الحلف في بيعه وشرائه، يحلف كاذبا وصادقا ولا يبالي. هذا يدل على ضعف إيمانه وضعف توحيده لله عز وجل، لأنه لو وحد الله حق توحيده وقوي في قلبه تعظيمه لله عز وجل لحذر يمينه، فلا يكثر فلا يحلف بها إلا عند الحاجة المقتضية أو الضرورة الملحة ونحن. لكن كونه دائما يحلف يدل على استهتاره وعدم مبالاته باليمين. فلذلك إن استحق هذا العقاب ورجل جعل الله بضاعته، وسماه بضاعة لملازمته لهذا الشيء، سمى حلفه بالله بضاعة مثل ملازمة البضاعة يبيعها ويشتريها، أيضا هو ملازم للحلف بالله، ما يتكلم إلا بالحلف، والله إني اشتريت بكذا، والله إني بعت على فلان بكذا، وهو كاذب في هذا، أو قد يكون صادق لكن ليس هناك ما يوجب هذا الحلف، أما أطلب منه وليس هناك ما يوجب له أن يحلف، لكنه هذا من استهداره وعدم توقيره لليمين وعدم توقيره لله عز وجل. فلذلك يستحق هذا الوعيد وهذه العقوبة من الله عز وجل يوم القيامة. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والعياذ بالله.
قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف أي من باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد. قوله وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير.
الإنسان يحفظ أمينه مثل ما قال بعضه: قليل الألاية قليل الألاية حافظ اليمين، وإن صدرت منه الألية يوما ضربته. قليل الألاية، الألاية جمالية يعني قليل الأيمان، قليل الألاية حافظ اليمين، وإن صدرت منه الألية يوما ضربته يبر بيمينه، وهذا من حفظه
اليمين. قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا، والمعنى يعم
كذلك. وإذا حنث
في
اليمين كفر كفارة اليمين.
قوله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل ذلك تأكمل في حفظ اليمين، كل هذه الأمور الثلاثة الشاهد ذكر فاتح، والثالثة هي أنه إذا حنث في يمين كفر كفارة اليمين، فهذا أيضا من حفظ اليمين كما ذكره بعض العلماء.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سميت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب.
نعم، بالله الدنيا هذه وإن كفرت عند العاصي الذي لا يشكر الله على هذه النعمة، هذه عاقبتها إما خسارة في الدنيا أو إن لم يخسر في الدنيا وتحل عليه عقوبة ثم أنه في الآخرة إلى العذاب والعقاب والعياذ بالله.
قوله وعن سلمان، وسلمان لعله سلمان الفارسي.
نعم، سلمان هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه.
أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق.
نعم، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ولقصة إسلامه والإسلام قصة طويلة، فإنه كان في بلاد الفرس في أصبهان، وكان مجوسيا، وكان أبوه الذي يوقد النار في معبد المجوس، ثم إنه تأثر بدين النصارى فلازم راهبا من الرهبان يتعبد عنده حتى مات، ثم انتقل من راهب إلى راهب حتى كان آخر واحد عند مليئة. قال لا أجد راهبا أوصيك أن تذهب عنده، لكنه قد أضل خروج النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن استطعت أن تلحق به وتؤمن به إذا علمت بخروجه فافعل. فسأله عن صفاته، قال من صفاته أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه ختم النبوة، فكان في الشام رضي الله عنه وارضاه، فلما سمع أن رجالا من بلاد العرب جاءوا إلى الشام فسألهم أن يذهب معهم إلى المدينة، لأن راهب أخبره أنه يخرج في المدينة في بلد ذات نحل، فأعطاهم بقرا عنده على أن يوصلوه إلى المدينة، فأخذوا البقر وأخذوه معه ثم باعوه على أنه عبد. كان يعمل في المدينة عند يهودي في مزرعة لليهودي في المدينة، فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أراد أن يتأكد من صدق نبوته، جاء إليه يوما بصدقة وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقوموا من الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حجمت عليه الصدقة، فقال سلمان هذه واحدة دل على صدق نبوته، هذه الصيغة التي ذكرها له ذلك الراهب. ثم جاءه بعد أيام وقال له رأيتك لا تكن الصدقة فهذه هدية، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منها وأمر أصحابه أن يأكل، فقال هذه الثانية. ثم جاءه بعد أيام والنبي عليه الصلاة والسلام خارج مع جنازة، فجعل يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يرى ختم النبوة بين كتفيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس رداء، ربما سقط الرداء من كتفيه عليه الصلاة والسلام، فكان سلمان رضي الله عنه يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام لعله يرى ختم النبوة الذي وصفه له ذلك الراهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحس بسلمان وعرف قصده عليه الصلاة والسلام، فأرخى رداءه حتى نظر إلى خاتم النبوة سلمان، فقبله وسقط على رم النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وأمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنه استمر عند اليهودي حتى أعطاه مالا وأعتقه وساعده النبي عليه الصلاة والسلام حتى اشترى نفسه من ذلك اليهودي، ولذلك لما صار حرا لازم النبي عليه الصلاة والسلام وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد من غزوة ابتداء من غزوة الخندق إلى ما بعدها، أما قبل ذلك غزوة بدر وغزوة أحد لم يسبق لأنه كان رقيق رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضله سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، يعني يا أهل البيت، الرسول على الندى سلمان منا أهل البيت، وأي شرف بعد هذا الشرف؟ النبي عليه السلام جعله واحدا منهم وهو فارسي بإيمانه وصدقه رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه حق غيره إن الله يحب من أصحابي أربعة، وذكر منهم سلمان، وذكر منهم سلمان، إن الله يحب من أصحابي أربعة، وذكر منهم سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قيل إنه توفي في خلافة عثمان، وقيل بعد خلافة عثمان في خلافة علي في الوفاة، نعم، قلنا شكرا أنه توفي سنة 36 من الهجرة يعني في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه.
أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السبت.
نعم، شهد الخندق هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بالخندق، لأن النبي عليه السلام لما جاءه الكفار جاءوا المدينة وعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمهم، وجاءوا من مكة ومن الحجاز وجاءوا من نجد، جاء الخطفان من نجد، وتكالب عليهم الأعداء، النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة فيما يعمل امتثالا لقول الله عز وجل وشاورهم في الامر، فاشار سلمان بهذه الخطه بحفر الخندق، وقال يا رسول الله كنا في فارس اذا خشينا من العدو حفرنا خندقا حتى ان الخيل لا تستطيع ان تصل اليه، هذا الخندق يمنع الخيل ما تستطيع ان تتجاوز هذا الخندق وهي الحفره الكبيره. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ براي وبمشورة سلمان وحفر الخندق، فحفره الله بسبب رأيه، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام يحفر معه الخندق عليه الصلاة والسلام بنفسه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمت وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت.
قلنا في بيان فضله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أصحابي أربعة، عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، أخرجه الترمذي. توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.
لا، بل في خلافة علي سنة 36.
قوله لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل على عن هذه الأعمال.
عنده عقل وعنده إيمان، فإنه إذا سمع مثل هذه الأحاديث يحمله على الابتعاد عن هذه الصفات والعياذ بالله. هذا وعيد شديد، هذا يدل على والعياذ بالله على شناعة هذه الأعمال وعلى قبحها والعياذ بالله، وأنها من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى لا يتوعد هذا الوعيد إلا على كبيرة من الكبائر، تدل على أن هذه الصفات الثلاث من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.
وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله أشيمة زان، صغره تحقيرا له.
زان، زان هذا خبر، أشيمة يقول زان، زاني زاني، لكن مرفوع من الضمة المقدرة على المحذوف.
وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور،
يعني وتعصر الشرط في نفسه والعياذ بالله. نعم. وذلك لضعف الداعي في نفسه بخلاف الشام. نعم.
فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم
وعدم المبالاة في أوامر الله. نعم.
وعدم خشية الله. نعم. وعدم خشيته لله. وكذلك العائل المستكبر،
لما كان بالله أعرف كان منه أخر، فهذا ما عرف الله حق معرفته ولا قدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره لما فعل هذه الفواحش والعياذ بالله وهذه المنكرات وهذه الكبائر.
وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، على الكبر، فدل على أنه خلق له فعظمة العقوبة.
فدل على أنه خلق له على التكبر، يدل وهذا يدل على تعصر الشر في نفسه، وإلا ليس هناك أسباب تحمله على الكبر، لأن من كان غنيا أو ذا جاه ونحو ذلك هذه الأسباب قد تحمله على الكبر والتعالي، لكن إذا كان فقير ومسكين ويتكبر ما الداعي لهذا؟ هذا يدل على تعصر الشر، ولذلك كانت عقوبته أعظم من عقوبة أما كان فيه شيء من الداعي لذلك.
وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له فعظمة العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف يعني اليمين بالله عز وجل، جعل
الحلف بالله وجعل اليمين بالله بضاعته، جعل بضاعته كبضاعة لملازمته له، ما يبيه ولا يشتريه إلا باليمين والعياذ بالله،
يعني اليمين بالله عز وجل.
وبالحديث الآخر اتخذ الأيمان بضاعته يعرف في كل حق وباطل،
يعني اليمين بالله عز وجل جعله بضاعة له لكثرة استعماله. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
قال في الصحيح عن عمران بن حصين، هذا في الصحيحين، لعل مراد المصنف رحمه الله قال في الصحيح أنه في الحديث الصحيح، وإلا الحديث روي في الصحيحين عند البخاري ومسلم، لكن قالوا لا، عند البخاري لا خير وعند مسلم خير أمتي، عند مسلم وغيره. قال في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عمران بن حصين من أفاضل الصحابة، وذكر العلماء في ترجمته رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه من فضله وشرفه، قالوا حتى مرض فاكتوى، فلما اكتوى انقطعت الملائكة عن التسليم عليه، فلما زال أثر الكي واستغفر وتاب من ذلك عادت الملائكة وصارت تسلم عليه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا مما ذكر في ترجمته رضي الله عنه مما اشتهر عنه رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرن. المراد بقول خير أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة يعني المسلمين الذين أسلموا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقوه واتبعوه. خير أمتي قرني يعني أهل قرني. وقد اختلف العلماء في القرن، المراد بالقرن هي أهل الطائفة التي تشترك في شيء من الأشياء، فالمراد هنا بالقرن الاشتراك في هذا الزمن، لكن العلماء اختلفوا في حد القرن، فقيل إن حد القرن 40 سنة، وقيل إن حد القرن 80، وقيل إن حد القرن 100 سنة، وقيل إن حد القرن 120، وقيل هو يعني انقرض الجيل، مثل جيل الصحابة هذا قرن، وجيل التابعين قرن، وجيل اتباع التابعين هذا قرن، وهكذا. وعلى كل المهم أن نعرف أن المراد لهذا أن خير هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأن على كل تقديرات لا يحول عن هؤلاء، لأن آخر من توفي من الصحابة كما ذكر العلماء كان في سنة 110 أو 120، وآخر من توفي من التابعين قيل أنه سنة 180، وآخر من توفي من أتباع التابعين في سنة 220. فهذا ينطبق على أن قام 80 سنة في مجموعة، أو كذا من قال 40 سنة، ومئة سنة قريب من ذلك. قال خير أمتي قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، الثابت مرتين كما سأذكر في الحديث الآتي. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا طلبت منهم الشهادة، وهذا ورد مورد الذنب لمن يفعل ذلك، فدل ذلك على أنه لا ينبغي الإنسان أن يشهد على شيء إلا إذا طلب منه، كما أنه لا يجوز أن يشهد إلا على شيء تيقنه، لأن الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يجوز الإنسان أن يشهد إلا بحق، ولا يجوز أن يشهد إلا بما علمه عن يقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على مثلها فشهد، أشار إلى الشمس وقال على مثلها فشهد وإلا فداء، فلا يجوز لأحد أن يشهد إلا على ما تيقنه وعلمه علم اليقين، وإلا كان مرتكبا لشهادة الزور والعياذ بالله، وشهادة الزور من كبائر الذنوب كما ورد بذلك الأحاديث الكثيرة. لكن يشكل على هذا الحديث الآخر، وهو حديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فظاهر هذا الحديث يعارض هذا الحديث وقول يشهدون ولا يستشهدون، حديث زيد بن خالد أثنى النبي عليه السلام على من يأتي بالشهادة دون أن يسألها، يتبرع بها وبادر إليها. فجمع العلماء بين هذين الحديثين، قال النبي عليه السلام أقواله لا تناقض بينها ولا تلافي بينها، فحملوا قول النبي هنا يشهدون أو يستشهدون على من يشهد على شيء الناس ليس بحاجة إليه ولم يطلب منه ذلك، وعلى كثرة من يتطلع إلى هذا الشيء. وأما حديث زيد بن خالد هذا حمل على من كانت عنده شهادة لا يعلمها غيره، فهو يأتي ويشهد من أجل إظهار الحق وبيانه حتى لا يضيع الحق على صاحبه. وبهذا جمع ينتفي التعارض بين هذين الحديثين، وهذا من أحسن ما قيل في الجمع بين هذين الحديثين، وقيل غير ذلك. قال ما يقولون ولا يتحملون العياذ بالله. الخيانة من ذلك الغش والخديعة والأيمان الكذب، هذا من الخيانة والعياذ بالله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلا يجوز الإنسان أن يخون من ائتمن، سواء كانت الأمانة المتعلقة بالله عز وجل، الله ائتمنك على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك، أو الأمانات التي بينك وبين الناس، الناس يأتمنونك على مال ويأتمنونك على أعمال يكلونها إليك. فمن الأمانة ومن عدم الخيانة أن تقوم بذلك كله على أكمل وجه. ولذلك الأمانة مدلولها واسع، تشمل كل ما يتعلق بالإنسان بحقوق الله وحقوق عباد الله. فمن أخل بشيء من ذلك فقد خان شيئا من الأمانة التي أمر بحفظها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا. فيجب على الإنسان أن يحفظ عليه الأمانة وأن يحذر من خيانتها. قال ويخونون ولا يتمنون وينظرون ولا يوفون. ينظر ولا يبالي، ينظر لله نفعل هذا الشيء ولا يبالي. ففعل فهذه الصفات تدل على رأف إيمانه ورأف توحيده لله عز وجل. وإلا لو قوي إيمانه وقيل تقوي توحيده بالله عز وجل لحمله ذلك على اجتناب هذه الصفات المذمومة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الذم لمن فعلها. والسبب النبي ذكر أن هذا يكفر بعد القرون المفضلة، لأن القرون المفضلة قرن عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، لأنهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وحرموا التنزيه عندهم الإيمان والتقوى ما ليس عند غيره. ثم كذلك التابعين، لأنهم رأوا الصحابة وتلقوا عنهم العلم ورأوا أعمالهم وتأثروا بعبادتهم وبطاعتهم، كان عندهم الإيمان والتقوى ما يحملهم على قلة المخالفة عندهم. وكذلك أتباع التابعين لما شاهدوا التابعين الذين رأوا الصحابة تأثروا بهم وأخذوا عنهم العلم وتأثروا بصلاحهم واستقامتهم، فكانت هذه المخالفات قليلة في تلك العصور المفضلة. لكن لما بعد العهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أضعف الإيمان وفشت البدع وكثرت الجهالات والمخالفات الشرعية، ومن ذلك هذه الأمور التي ذكرها النبي. هذه الأمور ظهرت في القرن الثالث في القرن النابع وفشت وكثرت، ولذلك كثرت البدع والضلالات. لكن في عهد الصحابة إذا ظهرت البدعة أنكرها الصحابة وأطفأوها، لكن هذه فشت البدع والضلالات في القرن الثالث في القرن الرابع، وفي وقتنا هذا أكثر وأكثر. إذا كانت هذه في بعد القرون المفضلة المباشرة فكيف بوقتنا هذا؟ ولذلك ما أكثر ما نرى فينا من مخالفات شرعية. فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه وأن يحذر أن يقع في شيء من هذه الصفات التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها. قال ويظهر فيهم السمة. ظهور السمة فيهم دليل على رغبته في هذه الدنيا وكثرة تمتعهم بها. والمراد بالذم هنا الذي يعني يكثر من الأسباب التي يحصل بها السمة، يعني يكثر من الأكل ويكثر من الشرب ويكثر من التنعم والراحة والدعاء حتى يسمع. لكن من كان هذا خلقة وطبيعة من غير فعل الأسباب منه، جعل الله خلقه كذلك سمينا، فهذا لا طاقة الإنسان به. مثل ما يكون الإنسان قصير أو يكون طويل، الإنسان لا يذم بذلك، أو يكون أسود أو يكون أبيض أو أحمر ونحو ذلك، الإنسان لا يذم بذلك، لأن هذا ليس باختيار، هذا باختيار الله سبحانه وتعالى. إنما الذم ما يكون بسببه، كأن يكثر من الأكل ويكثر من الشرب ويكثر من الدعاء والراحة، هذا دليل على إخلاده إلى هذه الدنيا ورغبته فيها. أما أهل الإيمان وعلى التقوى لا يتقللون من ذلك. ولذلك النبي عليه السلام حذر من كثرة الأكل لأنه يروح السمع، وإذا سمع الإنسان وبدأ تثقل على العبادة وتثقل على الطاعة، فظهور هذه الصفات فيهم دليل على ضعف الإيمان وضعف التوحيد في فعل المسلم أن يجتنب هذه الصفات. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.